السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا بنا مع اسم الله المؤمن. وفي لقائنا الماضي تحدثنا عن معنى اسم الله المؤمن، وبينا أنه يرجع في معناه اللغوي إلى أحد معنيين، وكلاهما لا تنافي بينهما، بل كلاهما ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. فأما المعنى الأول فهو مأخوذ من التصديق، وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه صدق ووعده حق لا يتخلف أبدا. وأما المعنى الثاني فهو مأخوذ من الأمن الذي هو ضد الخوف، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمن عباده من أن يظلمهم سبحانه وتعالى أو أن يعذبهم بغير حق، وأمن كذلك المؤمنين كما أمن غيرهم إذا أخذوا أسباب الأمن كما سيتبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آثار اسم الله المؤمن في سلوك المؤمن العملي والواقعي. فأول هذه الآثار التي ينبغي أن تؤثر هذه المعاني لاسم الله المؤمن في حياة كل مسلم، أن يتحلى بالإيمان حقا وصدقا. قد يقول قائل: أولسنا مؤمنين؟ فنقول إن الإيمان أحيانا يطلق على معنى الإسلام، وأحيانا يراد به معنى أخص من الإسلام، وذلك لأنه إذا أطلق لفظ الإيمان ولم يكن معه لفظ الإسلام فيراد به الدين كله، وأما إذا جاء لفظ الإيمان مع لفظ الإسلام في نص واحد كما بين أهل العلم فيراد بالإيمان حينئذ مرتبة أعلى، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جبريل عليه السلام، لما سأله جبريل عن الإسلام ذكر له أركان الإسلام الخمسة، ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر أن الإيمان يختلف عن الإسلام، وكذلك الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه. ومن هنا لا يجوز لنا أن نحكم لأحد بالإيمان الذي هو أعلى من الإسلام. دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا أي رجالا وترك رجلا من الأنصار، كان سعد بن أبي وقاص يعجبه سمته، قال: ترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقال: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: فسكت، ثم غلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم في المرة الثالثة قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي أكله إلى إيمانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فنحن بحاجة إلى أن نحقق حقيقة الإيمان. إن حقيقة الإيمان أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والذي يريد أن يختبر صدق إيمانه فليعرض نفسه على كتاب الله سبحانه وتعالى. إنه حينما كان الصحابة يعيشون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلما فعلوا فعلا أو أحدثوا أمرا نزل القرآن ليقر أو لينفي، ليمدح أو ليذم. وأما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي فنحن بحاجة إلى أن نتأمل أحوالنا وأن نرى هل نحن على صواب أم نحن لسنا على طريق الجادة؟ وهذا ولا شك يحتاج إلى أن نعرض أنفسنا على كتاب الله. وكم من شخص يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يعقل ما فيه من معان، وهو لا يدري أن في هذا القرآن شفاءه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، إنك إذا أردت أن تعرف، إذا أردت أن تعرفي هل نحن مؤمنون حقا أم لا، فلنعرض أنفسنا على صفات أهل الإيمان، ولنعرض أنفسنا على هذه المقاييس الربانية التي جعلها الله للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان مثلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أين أنا من أوامر الله سبحانه وتعالى؟ وهل أنا أقول عندما أسمع كلام الله سبحانه وتعالى وأتلقى أوامره سمعنا وأطعنا؟ هل أنا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ هل أنا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ إن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان ولا اعتقادا يستقر في الجنان فقط، أبدا. إن الإيمان عقيدة تأبى الانعزالية وترفض أن تعيش في حنايا الصدور حتى يكون لها نصيب من الواقع. ولذلك فلقد ذكر الإمام أحمد وكذلك الشافعي وكذلك أبو عبيد، ذكر هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الإجماع، نقلوا الإجماع عن أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. نعم، هذا هو الإيمان وهذا هو معناه. ولذلك اقترن الإيمان في كثير من آيات القرآن بالعمل الصالح، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح. فلنعرض أنفسنا إذن على هذه الآيات التي جاءت فيها صفات المؤمنين، ولنتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو يقارن بين المنافقين والمؤمنين لنرى أين نحن من الفريقين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: نعوذ بالله أن نكون منهم. قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فشأن المنافقين أنهم ليس لهم مبدأ وليست لهم ملة تربطهم، إنما ملتهم المصلحة. إذا رأوا المنتصر من المسلمين كانوا معه، وإذا رأوا المنتصر من الكفار كانوا معه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هكذا شأن المنافقين، يتولون الكفار من دون المؤمنين، بعضهم من بعض، إخوانهم الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا هو شأن المنافقين، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شأنهم أنهم لا يحبون المعروف، بل على العكس تماما، يأمرون بالمنكر. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الخير للمسلمين ولا يريدون الخير للمجتمعات، ويظنون مع ذلك أنهم على خير أو على شيء، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهم لأن الإيمان ليس في قلوبهم تراهم أشحاء بخلاء لا ينفقون في سبيل الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: إن المنافقين إذا صلوا لم يدخل شيء من ذكر الله في قلوبهم، ولا يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى عند سماعه، وإذا غابوا لم يصلوا ولم يؤدوا زكاة أموالهم، والمؤمنون خلاف ذلك. نعم، ولذلك ففي مقابل هؤلاء المنافقين ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إن المؤمن لا يتولى إلا المؤمن، لا يحب إلا المؤمن، لا يناصر إلا المؤمن، لا يليق أبدا بالمؤمن أن يحب الكفار أو أن يشاركهم في أعيادهم أو أن يحب أن ينتصر هؤلاء الكفار على إخوانه المسلمين، هذا لا يليق أبدا مع المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأما الذي يخالف ذلك ويحب الكفار ولو كانوا من كانوا من أقربائه ويقدمهم على حبه لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامات لحلاوة الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولما مضى يوما عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والحديث في الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه هي علامات الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعلى عكس المنافقين الذين يفسدون في الأرض ويحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ترى المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافقون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافقون هذا شأنهم، لأنه لا مبدأ لهم ولا عقيدة تحكمهم، إنما المنافقون عقيدتهم المصلحة، ولأجل ذلك لا يصلون ولا يقيمون الصلاة، لأن الصلاة من الإيمان، وهم ليس عندهم إيمان في الحقيقة. تراهم يتظاهرون أمام الناس بأنهم يحافظون على شعائر الإسلام وبأنهم يحبون الإسلام، وهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن ذلك، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوبهم وبما في صدورهم. أما المؤمنون فيقيمون الصلاة، وعلى عكس المنافقين الذين يبخلون بأموالهم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ترى المؤمنين يؤتون الزكاة، وإن من أجمع الصفات التي وضعت للمؤمنين في هذه الآية: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إنه ينبغي على كل منا أن يعرض نفسه على القرآن وأن يتدبر وهو يقرأه. إن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلنتدبر ولنعرض أنفسنا على الآيات التي فيها صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنه ليس معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن تتحرك قلوبهم فقط لذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما معناها أن يتأثروا بكلام الله فيعملوا به. نعم، إن كثيرا من المسلمين يظنون أن معنى هذه الآية أنهم إذا سمعوا آيات القرآن صرخوا من البكاء وضجوا وملأوا الأسماع بأصواتهم وهم يبكون. هذا نراه من المسلمين، وبكل أسف حينما نصلي في رمضان فنسمع أصوات المصلين وهي تضج بالبكاء والصراخ ونحو ذلك، ويظنون أن هذا من التأثر الذي يطلب من القرآن، وهذا غير صحيح. فهذا فضلا عن مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس المقصود من قول الله سبحانه وتعالى: وجلت قلوبهم. أما كونه مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجميعنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي من القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتلى ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. إنه لم يستمع إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي إلا حينما سمع قوله حسبك. ولذلك كان هذا الأمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان أصحابه رضي الله عنهم. قال أنس بن مالك كما في الصحيحين من حديث أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. نعم، لهم أصوات كأزيز المرجل من البكاء ومن التأثر، لكنهم لم يكونوا يريدون أن يعلم أحد ببكائهم. إن تلك الدمعات الغالية التي يذلفها الإنسان من تأثره وخشيته لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يطلع عليها الناس حتى يطمئن إلى عمله أنه أخلص لله فيه، وليس فيه ثمة رياء ولا عجب، إنما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. كذا كان هؤلاء الصحابة الكرام. وأخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. وجلت منها القلوب تأثرت، وذرفت منها العيون ذرفت العيون، ولم يبكوا ولم يصرخوا كحال كثير من الناس. بل إن القرطبي رحمه الله تعالى حينما تعرض لقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: ليس كما يفعل الجهلة من العوام ولا المبتدعة الطغام الذين لهم زئير وزعيق ونهيق يشبه نهيق الحمير، فإن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما أوردناه من سنته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو مع كونه شديدا إلا أنه يدل على المقصود. نعم أيها المسلمون، إن التأثر بكلام الله ليس بالبكاء وليس بالصراخ، وإنما التأثر بكلام الله أن نحول هذا الكلام إلى واقع عملي. إن معنى قول الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم أي عملت بعد أن تأثرت بكلام الله. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: ليس المؤمن الذي يخالف ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المؤمن هو الذي يتابع أمر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أهل الإيمان كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بأن يكون الإيمان قول وعمل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في وفد عبد القيس، لما قال الوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم أركان الإسلام وفسر الإيمان بالعمل، واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث وغيره على أن الإيمان قول وعمل. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بما يدل على ذلك. قال البخاري رحمه الله: باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب أن يحب الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب صيام رمضان احتسابا من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وهكذا مضى البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: سمعت السدي يقول في قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يقول: إذا هم بمعصية أو أراد أن يظلم أحدا من الناس فقيل له: اتق الله، وجل قلبه فترك ذلك. أو كما قال رحمه الله: هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي هو القول والاعتقاد والعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو أول أثر من آثار اسم الله المؤمن في حياة المؤمنين. وأما الأثر الثاني فهو أن نحقق الأمن لأنفسنا ولمن حولنا. وهذا أثر واضح من اسم الله المؤمن بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو الأمن ضد الخوف. نعم، إن الله سبحانه وتعالى جعل هناك أمورا علق عليها تحقيق الإيمان، تحقيق الأمن للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط تحقيق الأمان للمؤمنين أن يكونوا مؤمنين حقا، وأن يحققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا واضح من هذه الآية، وكذلك من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا الأمان، وإذا أردنا أن يتحقق لنا الأمن في بلادنا، فلا بد أن نحقق الإيمان وأن نقيم التوحيد لله سبحانه وتعالى. وينبغي كذلك من إيماننا باسم الله المؤمن أن نكون أمانا لكل من حولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فكما أن من معاني اسم الله السلام، ومن أثرها في حياة المؤمن أن يحقق السلام لكل من حوله، فكذلك من معاني اسم الله المؤمن أن يكون المؤمن أمانا لكل من حوله، لا يخافه الناس ولا يخافون من غائلته أو من غدره أو من خيانته، لأن الخيانة لا تتفق مع الإيمان، لأن الغدر لا يتناسب أبدا مع الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي بالعهود التي أقرها الله سبحانه وتعالى حتى ولو خالف ذلك المصلحة أحيانا كما يظهر للبعض. إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج ليشارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما في صحيح مسلم، فلقيه المشركون: إلى أين؟ فقال: أريد المدينة. فقالوا: بل تريد محمدا وأصحابه؟ فقال: بل أريد المدينة. فلما رأوا منه ذلك أخذوا منه عهد الله وميثاقه ألا يقاتل المشركين مع المسلمين. فلما رجع حذيفة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. وإنما يكون ذلك حينما تكون العهود مستقيمة، وأما إذا غدر من كان ما أمامنا من الكفار غدر بالعهود ولم يوفي بها، فحينئذ لا كرامة، وحينئذ كما قال الله سبحانه وتعالى في شان هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يخونوا المؤمنين: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإذا شعرنا بالخيانة من العدو من الكافر وظهرت بوادر ذلك الكثيرة كما هو متحقق في واقعنا المعاصر، فإنه حينئذ لا بد أن نعلن لهم ألا عهد بيننا وبينهم. إن هؤلاء الذين آذوا المؤمنين، إن هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء الذين انتهكوا الأعراض وأخذوا ما أخذوا من الأراضي، إن هؤلاء كيف ننتظر بعد كل ذلك أن يقال إنهم لم يقدروا بعد بعهدهم؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون؟ وهذا الذي نراه واقعا وبكل أسف مع تغافل الكثيرين عنه وتعامل الكثيرين عنه، وإن لله وإن إليه راجعون. فالمسلم لا يغدر والمسلم لا يخون، وإنما يأمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم، لأنهم يثقون بدينه ويعلمون أن إيمانه سيردعه عن أن يصيب الناس أو أن يعتدي عليهم بغير وجه حق. وهذا هو شأن المؤمن، وهذا هو أثر إيمانه باسم الله المؤمن في سلوكه العملي. من آثار إيماننا باسم الله المؤمن أن نعلم يقينا أن وعد الله حق لا يتخلف، وهذا كنا قد ذكرناه قبلا حينما تحدثنا عن قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وماذا وعد الله المرسلين؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر وبالتمكين ووعده لا يتخلف، صدق لا يكذب فيه سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أصدق من الله حديث، وقال: ومن أصدق من الله قيل، وقال: ومن أوفى بعهد من الله. ولكن نحن لم نأخذ بأسباب النصر والتمكين الشرعية والكونية التي أمره الله التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها. نعم، قد تتخلف بعض الأسباب الكونية ومع ذلك ننتصر. لماذا؟ لأننا نأخذ بالأسباب الشرعية. إن الله سبحانه وتعالى نصر داود ونصر طالوت الذي كان قائد جيش بني إسرائيل، نصرهما على طالوت لما كان يتوكلان على الله سبحانه وتعالى، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما أخذوا بأسباب النصر الشرعية نصرهم الله مع قلة عددهم وقلة قوتهم وعتادهم. قال الله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وتاريخ هذه الأمة يشهد أننا لم ننصر يوما بكثرة، بل حينما اغتر المسلمون يوما ما بكثرتهم فإن الله سبحانه وتعالى علمهم درسا كان قاسيا شيئا ما، حتى يعلموا أن النصر ليس إلا من عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إن هذا الدرس كان قاسيا في الظاهر في حق المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الرحيم أراد أن يعلم المؤمنين أن هذا من رحمته، لا تحسبوه شرا لكم، أن هذا من رحمته، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ليتعلم المؤمنون من هذه المواقف العملية أن لا يقعوا في تلك الأخطاء التي قد تؤثر على سيرهم في طريق الهداية ودعوتهم الناس إلى طريق الهداية إلى دين رب العالمين، ليخرجوهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. لا ينبغي أبدا أن نكون نحن الذين نقصر في أمر الله سبحانه وتعالى. إن الذي وقع يوم أحد وقع بسبب معصية، وإن الذي وقع يوم حنين وقع بسبب اغترار البعض بكثرة عدد المسلمين فكانت الهزيمة، ليعلم الناس أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك فنحن نعلم يقينا أن وعد الله بالتمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعلم يقينا أن هذا الوعد قائم ولن يتخلف، وسيتحقق إن شاء الله متى وجد رجالا أهلا لهذا الوعد. نعم، وهنا لابد أن نلفت النظر إلى قضية في غاية الأهمية، وهي: لماذا نسعى إلى التمكين؟ إننا إذا فهمنا لماذا نسعى إلى التمكين كان ذلك عاملا مهما جدا أو هاما جدا في تحقيق أسباب التمكين والسعي إليه. نعم، إن بعض المسلمين يظنون أننا نسعى إلى التمكين لتحقيق الرغد في العيش والرفاهية ورفع مستوى دخل الفرد، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وإن كان ذلك سيتحقق إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لكن المؤمن الصادق لا يشغله شيء في هذه الحياة ولا يحرص على الرفاهية أو الترف أو رفع مستوى الدخل أبدا، لا يحرص على شيء من ذلك، بل قد يتعرض المؤمن وهو في سبيل النصر والتمكين لشيء من الخوف والجوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. نعم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن الصحابة رضي الله عنهم كان المهاجرون الأولون، كان السابقون الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعيشون معه في مكة تحت الأذى وشدة البطش والتعذيب والنكال، ويتعرضون للجوع الذي أكلهم غير مرة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوصروا في الشعب حتى سمع الناس أصوات الأطفال وهم يتضاغون من خلف أسوان الشعب من شدة الجوع. هذا الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع تكرر غير مرة. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: لقد كنت سابع سبعة في الإسلام وما كان لنا طعام إلا ورق الشجر، وكان أحدنا يضع كما تضع الشاة، وذلك من قلة الطعام. هذا الذي حدث لم يكن يشغل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي حدث لم يكن يشغلهم ولا يؤثر فيهم، ولذلك تعرضوا له غير مرة في تاريخهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما التفتوا إلى شيء من ذلك. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كان يعيش هو وأصحابه في مجاعة عجيبة. يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ومعه المهاجرون والأنصار يحملون التراب على ظهورهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما بهم من الجهد من الجوع ومن التعب، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيقولون وهم يجيبون قائدهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم ليجددوا له العهد ويطمنوه أنهم ماضون لا يتخلفون، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال أنس بن مالك، وقد كانوا يؤتون بملء كفي من الشعير فيعجن لهم بإهالة سنخة، أي تغيرت من طول البقاء فأنتنت. قال وإن لها طعم بشع في الحلق وريح منتن. وكذا كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كل ذلك ما كان يشغلهم، إنما كانوا يحلمون بالتمكين لشيء واحد، هو أن يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يشغلهم، أن يقيموا أمر الله، أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سعد بن أبي وقاص وهو يتحدث عن أمر الجوع ما كان يشغله أمر الجوع، لكن ابن مسعود لما رأى منظرا وهو في مكة آلمه هذا المنظر، ترام هذا المنظر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، كنت عند الكعبة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد عند الكعبة، فقال أبو جهل، من يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على رأس محمد إذا سجد؟ فانطلق أشقى القوم وجاء بسلى الجزور ونظر، أي انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع سلى الجزور على ظهره بين كتفيه والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. يقول ابن مسعود وهذا هو الشاهد، قال لو كانت لي منعة، لو كانت لي قوة، إنه مستضعف لا يستطيع أن يقدم شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فحملت سلى الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد، وعد رجالا سبعة. قال ابن مسعود، فلقد رأيت هؤلاء صرعى في القليب، قليب بدر، يعني بعد غزوة بدر، كما سيتبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فتأمل رحمك الله، إن ابن مسعود ما كان يشغله أبدا أنه يتعرض للأذى، أنه يتعرض للجوع، وإنما تأسف في هذا الموقف لأنه ليس ممكنا أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن هذا كان تصرف كل الصحابة في هذا الوقت، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل أي شيء أشد أذى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في مكة، فقال عبد الله رضي الله عنه، بينما هو صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع رداءه حول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدفعه وقال، تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يقف موقف ابن مسعود، مع أن ابن مسعود كان معذورا، ومع أنه كان في وقت استضعاف، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلى همة وأقوى إيمانا وأكثر استعدادا للتضحية، ولذلك كان أبا بكر رضي الله عنه كان الصديق، وكان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه بعد الأنبياء عليهم السلام. هذا الذي استحقه بسبب ما كان يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعلوه وقت الاستضعاف، وهذا هو بكل أسف الذي نأمر به المؤمنين في وقت الاستضعاف. إننا حينما نتحدث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نقول للمسلمين إننا لا نستطيع أن نفعل إلا أن نقاطع بضائعهم، أو أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا وقت الضعف. هكذا هكذا نقول للناس. والواجب علينا لو كنا ممكنين ألا نترك هؤلاء إلا بجيش يزلزل أركانهم ويقتل من فعل ذلك من المجرمين، هذا كان الواجب علينا. ولأجل ذلك لما تمكن المسلمون وأصبحت لهم دولة وقوة وشوكة نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأطفال نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف في الحديث الذي نعلمه كله. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذا أنا بغلامين عن يميني وشمالي من الأنصار، كنت أود أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما شأنك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وكذا قال الذي عن يساره، قال: والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إنهما معاذا ومعوذا رضي الله عنهما لما علم أن هذا الوقت وقت تمكين، لما علم أنه قد جاءت دولة الإسلام مع هذه الغزوة وأن هذا يوم الفرقان، خرج لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء الخارجين ما كانوا ينتظرون في الأصل قتالا، إنما كانوا ينتظرون في الأصل العير، فإذا بهم يؤمرون بالقتال فثبتوا وقاتلوا، وكان منهم هؤلاء الأطفال رضي الله عنهم الرجال كما قال عبد الرحمن بن عوف. نعم، إننا حينما نسعى إلى التمكين نسعى إلى إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وحولها 360 صنما، ومع ذلك ما كان يقترب من واحد منها. فلما فتح الله عليه مكة فإنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ويطوف به المشركون، فلما مكن صلى الله عليه وسلم وأصبحت له الدولة نزل قول الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. حينئذ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق من يؤذن في الناس ألا يطوف بعد العام، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. إن هذا التمكين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بهذه الكلمات، وما يجرؤ أحد أن يطوف حول البيت بعد هذه الكلمات. وأما الآن فإن المشركين يعثون ببلاد المسلمين فسادا ولا نستطيع أن نخرجهم. لماذا؟ لأننا غير ممكنين. ولأجل ذلك فإن سعينا إلى التمكين ليس لشيء إلا لنرضي الله ونقيم أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن كذلك من معاني اسم الله المؤمن وآثاره في حياة المؤمن أن يعتقد يقينا أن الله ناصره مهما، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر المظلوم مهما طال الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى حتما سينصر هؤلاء المظلومين. إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اشتد بها الكرب في حادثة الإفك قالت: والله لا أجد مثلا لي ولكم إلا ما قال أبا يوسف، إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. قالت: فوالله كنت أحقر في نفسي من أن ينزل في شأن القرآن، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى نصرها لما علمت يقينا أن الله ناصر المؤمنين، وأن الله سيؤمن هؤلاء من أن يقع عليهم الظلم، فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعالمين.